يكون البقاء للأصلح، ومن ثم التطور يكون للأصلح. طيب، في حيوانات كانت تتمتع بمزايا لم تكن حيوانات أخرى تتمتع بها، كانت تتمتع بمزايا أقوى مما كان يتمتع به الإنسان من قبل، مثل الديلفور. طيب، لماذا لم يتطور هذا الحيوان بموجب هذه المزايا التي كانت فيه ليصبح هو الآخر كائنا مثل الإنسان وأعلى شأنا، في حين أنه انقرض هذا؟ بالعكس، فكان جوابه هو التالي: قال طالما تساءل بعض الباحثين كيف أن أثر الانتخاب الطبيعي ما دام بالغا إلى الحدود البعيدة في التأثير وخلق عوامل التطور، كيف لم يستحدث في أنواع معينة كديلافور مثلا تراكيب خلقية متطورة إن استحدثت فيها كانت ذات فائدة كبيرة لها؟ ماذا قال في الجواب؟ قال إن مما يضاد بديهية العقل، لازم يكون بديهية العقل، أن نحاول الإجابة على هذا السؤال وأمثاله إجابة بينة. إذا ما قدرنا مبلغ جهلنا بتاريخ كل نوع من الأنواع، أعود وأقول وأذكر كلامه بالنص: إن مما يضاد بديهة العقل أن نحاول الإجابة على هذا السؤال وأمثاله إجابة بديهة العقل، بديهية العقل لازم تكون، نعم، إجابة بينة إذا ما قدرنا مبلغ جهلنا بتاريخ كل نوع من الأنواع. أصل الأنواع صفحة 447. إذن داروين لم يزعم أنه جاء بقرار علمي، والغرب فهم هذا، ولذلك درس نظريته ريحا من الزمن، ثم إنه أوسعها نقدا. النقود التي قرأتها أيها الإخوة لنظرية نقد علمي ليس دينيا، نعم، نقود علمية وليس دينية، بلغت 23 انتقاد. ومن ثم الغرب الآن نعم أعرض عن نظرية داروين، ولذلك جاء من قدم نظرية أخرى للغرب سماها الداروينية الحديثة، وحفل بها الغرب أيضا مدة من الزمن، والآن هذه النظرية هي الأخرى أصبحت في مهب الريح، وأصبح الغرب يبحث عن نظرية رابعة. نعم، إذن فداروين الحقيقة ينبغي أن ننصفه، وما ينبغي أن نقول إنه دجل على العالم وجاء بكلام باطل زعم أنه علم. لا، هو جاء بمحاولات، وكان يؤكد بين الحين والآخر أنه يحاول لا أكثر من ذلك. نعم، طيب، الشيء الذي أريد أن أقوله بعد هذا: فلماذا تستقبل نظرية داروين في بلادنا العربية والإسلامية على أنها حقيقة علمية؟ لماذا يأتي من يحاول أن يدخلها في أذهان الشباب، في أذهان الطلبة، على أنها حقيقة علمية راسخة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؟ لماذا؟ طبعا هذا يكون غالبا في المرحلة الثانوية، لأنه في المرحلة الجامعية نعم في قسم الحياة الحيوانية لا يمكن لأنه لا يمكن إلا أن توضع تحت مجهر النقد، شيء طبيعي. لكن في المرحلة الثانوية كثيرون هم الذين يدخلون نظرية داروين في أذهان الطلاب والناشئة على أنها حقيقة علمية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. الجواب أن هنالك من يستثمر نظرية داروين من أجل ترسيخ الشكوك الإيمانية في عقول الناشئة، من أجل نعم زلزلة العقائد الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. نظرية داروين تستثمر من قبل بعض الناس لهذا الغرض. وأنا أذكر أيها الإخوة شيئا أقوله لكم. كنت في عام 58 و59 من القرن الماضي أدرس في الثانويات، أدرس في ثانويات حمص، وأنا أعلم أن بعض المدرسين كانوا إذا دخلوا إلى صفوف الطلبة وكانوا أساتذة العلوم كانوا يقدسون هذه النظرية تقديسا كبيرا، وكانوا يقررون أنها العلم الذي لا يأتيه الباطل كما قلت لكم من بين يديه ولا من خلفه. وكان بعض الطلبة يقولون طيب هذا يتعارض مع ما قرأناه في دروس الديانة، فيقول أحد يا ابني أنا أتكلم في العلم وأنا لا أتكلم في الدين، العلم هكذا يقول. فإذا انتهى الدرس واجتمع الأساتذة بعضهم إلى بعض وجاءت مناسبة للحديث عن نظرية داروين، سخروا منها أيما سخرية وتسابقوا في الحديث عن بطلانها والأدلة على بطلانها، وكنت أنظر وأسمع هذا الكلام. هذا هو الجواب أيها السادة والسيدات، أنا ممن يقدر داروين وأنا ممن يحترم كتابه هذا، لأنه سار في طريق أراد أن يصل به إلى النهاية لم يستطيع أن يصل إلى النهاية، وطلب من الآخرين أن يتمموا الرحلة ويصلوا إلى النهاية في هذه المسألة العويصة الغيبية. نعم. طيب الشيء الآخر الذي ينبغي أن نطرح سؤالا عنه ثم نجيب هو التالي، طيب لماذا يصر الغرب على أن يأتي بنظرية تغطي التصور القائل أن الإنسان تطور من خليقة أخرى أقل من الإنسان شأنا؟ يعني لماذا؟ النظرية الأولى ظهر بطلانها، الثانية ظهر بطلانها، الثالثة ظهر بطلانها، والغرب يقول يا ناس يعني ابحثوا لنا عن يعني صيغة أخرى لتطور الإنسان. طيب لماذا؟ الجواب عن هذا أن الغرب في هذه المسألة، الغرب في هذه المسألة مسألة الإنسان، أخطأ منهجيا فيما يتعلق بالعلم. كيف؟ افترض النتيجة العلمية قبل أن يأتي بالأدلة العلمية ليستعين بها، والمفروض العكس. أنا عندما أريد أن أتحدث عن حقيقة غامضة علميا عندي أجهلها، لا يجوز أن أفترض نتيجة علمية في ذهني ثم أجند الأدلة للخيال الذي في ذهني، أجند الأدلة وأجمعها من هنا وهنا وهناك لتكون هذه الأدلة مستجيبة للخيال الذي في ذهني. طيب يعني مثلا أقول هذه الأرض أنا أعتقد أنها قابلة للاستنبات. طيب قبل أن أدرسها وقبل أن أفحصها وقبل أن أحلل هذه التربة، أنا يعني يهمني أن أقول إنها صالحة للاستنبات لأنني صاحب يعني مصلحة في ذلك، أقول لا هي صالحة للاستنبات، ثم أدعو العلماء يا جماعة تعوا خذوا قراري هذا وأتوني بأدلة تثبت أن هذه الأرض فعلا صالحة للاستنباط. العلماء الذين يحترمون العلم سيقولون لا نحن لسنا خدما لافتراضك، نحن لسنا خدما لرغبتك، ولكن شأننا إذا أردنا أن نبحث وأن تكون أذهاننا فارغة عن صفة هذه الأرض الآن، لا نعلم ما هي ولماذا تصلح، هل هي جيرية، هل هي طينية، أم هي ماذا؟ سندرس، العلم هكذا يقول. لكن لو فرض مثلا أنا صاحب مصلحة قلت لا لا الله يخليكم بدكم تجيبوا لي أدلة كاملة على أن هذه الأرض يعني طينية صالحة للاستنبات، بدي أزرعها يا أخي، بدي أسويها أنا مزرعة، شايفين كيف؟ وين الغلط؟ الغلط أنني وضعت النتيجة قبل الدليل، مفروض أن تكون النتيجة مطوية عندي، مفروض أن أضع النتيجة ورائي ظهريا وآتي بالأدلة المختلفة العلمية بشكل حيادي، أدرس ثم أدرس ثم أنتهي إلى القرار الذي يضعني العلم أمامه. إخواننا الغربيون بسبب فراغ الدين في أذهانهم، نعم طيب، وجدوا أن كل شيء عم يتطور، التربية تتطور، هلا الرخام تطور، كان ترابا ثم تكدم ثم تعجر ثم ترخم، طيب النبات بيتطور، الافلاك بتتطور، يا اخي كل شيء بيتطور. لا، اذا الانسان هو الاخر ايضا لابد ان يكون قد تطور، لابد ان يكون اصله كائنا اخر، ثم تطور ثم تطور ثم آل الى هذا الشكل. طيب هذا هو القرار، طيب وين الدليل العلمي؟ الآن القرار أولا، ثم يستخدم الغرب الأدلة العلمية ثانيا ويقول لابد أن تأتون بأدلة علمية تثبت أنه فعلا أن الإنسان تطور. لذلك النظرية الأولى طلعت غلط، قالوا يلا دولونا على نظرية ثانية، قلنا أنه تجيبولنا أنه الإنسان تطور. جاء داروين قدم ما عنده، بعث نظريته في الجامعات هنا وهناك وهناك ومزقت علميا. قال يلا بدنا 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 هيك صيغه علميه ثالثه كمان انه الانسان تطور. جاء ذلك العالم الهولندي والف كتابا كبيرا ايضا في هذا الصدد. الغرب وجد ان هذه النظريه الاخرى باطله. الان لا يزال يتمسك بتصوره بالنتيجه. لازم الانسان يكون متطور، لازم يكون متطور، وبدنا ندور على صيغه علميه تثبت كيف الانسان متطور. هذا هو الخطا الفادح في المنهج الذي يسلكه الغرب. من اين جاء هذا الخطا في المنهج؟ جاء الخطا في المنهج لعدم وجود الاستقراء التام، في فراغ بذهن الغرب، فراغ ديني، في إيمان شكلي، العشق يذهبون إلى الكنائس في الأسبوع مرة، والبعض ما لا يذهبون، والبعض يرون أن التمسك تمسك تقليدي بالدين، المهم في فراغ ديني لا يرقى إلى درجة وقوف أمام الحقائق العلمية. ما دام في فراغ ديني إذن الأصل أنه الإنسان ابن الطبيعة، والطبيعة تتطور، إذا الإنسان هو الآخر تطور. أنا بدي صيغة علمية تغطي هذا التصور الذي عندي. ما الفرق بيننا وبينهم؟ نحن اعتمدنا على الاستقراء التام، آمنا بالله، آمنا بأنه خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان، نعم طيب، وفي عندنا كمان احتمالات التطور، وضعنا احتمال التطور في الميزان، وضعنا احتمال أن يكون العامل البيئي وليس البقاء للأصح في الميزان، وضعنا احتمال الطفرة التي جاء بها النظرية الثالثة أيضا في الميزان، وضعناها في الميزان، ووضعنا قرار الله أيضا في الميزان، ووضعنا هذه الاحتمالات كلها درسناها واحدة واحدة. شوف الاستقراء التام، درسنا النظرية الأولى العلم بطلها، الثاني العلم بطلها، الثالث العلم بطلها، وقفنا أمام الرابعة وهي قرار الله، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. نعم، الاستقراء التام وقفني أمام هذا القرار الأخير، لكن الغرب ما وقف أمام هذا القرار، الاحتمالات ثلاثة وبس. يعني لم يضع الغرب أمامه دراسة، أيضا كلام الباري عز وجل عن خلقه للإنسان وكيفية خلقه له، ما وضع هذا الرجل العلم أقول، نعم، ما وضع هذا في اعتباره. طيب إذا بقي استقراؤه في احتمالات أصل الإنسان استقراء ناقص. أمام هذا الاستقراء الناقص وجد نفسه محبوسا أمام فكرة التطور، أن الإنسان تطور من شكل إلى شكل، من حال إلى حال، فهو حبيس هذه النظرية، ومن ثم يريد من العلماء أن يغطوا هذه النظرية. أنا ما بتنازل عن نظريتي وأنتم مطلوب منكم تغطوا لي إياها، هذا ما بيصير. العلم أولا والنتيجة ثانية، ليست النتيجة التي أضعها في ذهني أولا والعلم ثانيا. نعم، هذا خطأ فيما يتعلق بالتصور. طيب السؤال الآخر الذي يرد، طيب ما مدى تأثير الكشف الذي وصل إليه العلماء قبل ما يقارب 70 عاما؟ الكشف الذي وضعهم أمام الشريط الوراثي الذي يحتضن كل صفات الخلقية لهذا الإنسان الذي سيولد بعد حين، ويضعهم أمام كل صفات الخلقية أيضا لهذا المخلوق. طيب تبين علميا لا دينيا، علميا أن كينونة الإنسان الخلقية والخلقية نابعة من ذاته، وليست آتية ملتصقة من الطبيعة. حقيقة علمية هذه، ما موقف الغرب الآن وقد اكتشف هو لا غيره هذه النظرية؟ الآن الغرب كله نعم يتجه إلى هذا الذي اكتشفه هو. الذي أتوقعه أيها السادة والسيدات أن هذا الكشف سيوقظ الغرب إلى الحقيقة العلمية التي تتوج الإيمان بالله عز وجل. لا أدري أيهما يتوج الآخر، هل العلم يتوج الدين بل يجعل من نفسه خادما للدين، أم الدين يتوج العلم؟ على كل كلاهما قرينان، لا ينفك الواحد منهما عن الآخر. الدين الحق لا يمكن أن ينفك عن العلم، والعلم للنظريات العلمية لا يمكن أن ينفك عن الدين. توقعي أن الغرب متمثلا في علمائه المتحررين من الأسبقيات، المتحررين من العصبيات، المتحررين من سلطان الذرائعي البراغماتيزم، المتحررين من هذا كله والواقفين في محراب العلم، هؤلاء سيكونون عما قريب طليعة الرجال الغربيين الذين يقفون في محراب العبودية لله سبحانه وتعالى، والذين سيجدون أن رحلتهم مع العلم كانت تائهة، وأن العلم أخذ بيدهم ودلهم على الحقيقة التي هي مصدر الحقائق كلها. نعم، سواء فيما يتعلق بالإنسان أو فيما يتعلق بالطبيعة أو فيما يتعلق بأحداث الكون المختلفة، هذا ما أتوقعه. طبعا هذا الشيء الذي أتوقعه يعكر عليه العصبية الموجودة عند كثير من الغربيين، عصبية، وهذه العصبية موجودة عند من يقودون السياسة الغربية ويصيب عدواها كثير من الباحثين. نعم، هذا الذي أقوله لكم يعكر صفوه قانون أو مبدأ الذرائعي، ذرائعي الذي رفع لواءها رجل عالم أمريكي اسمه ويليام جونز. ويليام جونز هذا يقول ينبغي للغرب أن يضع نصب عينيه في العقيدين مصالحه، يجعل عقيدته العلمية خادمة لمصالحه. إذا مصلحته تقتضي أنه يكون يعتبر الأبيض أسود، ينبغي أن يقول هذا أسود ولو كان العلم يخالفه. وإذا اقتضت المصلحة الغربية أن يؤمن بحقيقة باطلة فينبغي أن يؤمن بها. اقتضت مصلحته أن يعتبر الدجل حقيقة علمية، ينبغي أن يلبس هذا الدجل ثوب العلم. ويليام جونز هكذا يقول. هذا ما يعكر صفو هذه الحقيقة. لكن أعتقد أن الغرب سيتغلب على العصبيات، وسيتعلق على مبدأ البراغماتيزم، وسيتغلب على كل ما يعيده عن الحقيقة العلمية. والله هو المسؤول أن يوفقنا ويجمعنا على الحق. والسلام عليكم ورحمة الله.